الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعدها، فهذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، لا بد أن أعتذر لكم أيها الإخوة عن غيابي عن درس يوم الاثنين الماضي، وهو الغياب الذي لم أحدثكم عنه. وسبب غيابي أني كنت قد دعيت إلى ندوة في حمص تتعلق بأمور الطب وموقف الشريعة الإسلامية منها، لا سيما الطب النسائي. وكنت أظن أن هذا اليوم لم يصادف يوم الاثنين، ثم فوجئت بأنه يتعارض مع درسي هنا، فحاولت أن أعتذر ولكن لم يتأتى ذلك. فكان هذا هو عذري في غياب درس لم أستأذن في الغياب عنه. وعلى كل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا ويجزيكم الجزاء الأوفى والأعمال دائما بالنيات. نتابع درسنا في باب فضيلة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال قائل من الصحابة: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال فقال: المستهترون بذكر الله. معنى قريب، يعني أيضا المكثرون جدا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. وقريب منه أيضا حديث الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي والحاكم، وقال الحاكم: إسناده صحيح. نحن نتحاشى أو نقفز فوق الأحاديث التي فيها تكرار. الإمام النووي أطال جدا النفس في بيان فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر أحاديث قد تكون مكررة في معانيها، فنحن نتجاوز التكرار في الواقع. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: سبق المفردون. سأله بعض الصحابة: ما المفردون؟ قال عليه الصلاة والسلام، أجابه في رواية: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي رواية أخرى المستهترون بذكر الله عز وجل. والجواب واحد، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي الناس الذين لا تغفل أفئدتهم عن ذكر الله، ومن ثم يظل لسانهم كخادم لأفئدتهم يربد ذكر الله عز وجل من توحيد، من تأليل، من استغفار، من تسبيح، من صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من تلاوة قرآن، كل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأريد أن ألفت النظر إلى ظاهرة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون. كلمة المفردون في اللغة العربية خاصة بالذكور، جمع مذكر فاعل، سبق المفردون. الذي يفهم من هذا الكلام أن الحديث عن الذاكرين وليس عن الذاكرات. سبق المفردون ما قال المفردات. فلما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن معنى كلمة المفردون، ما المراد بها؟ بماذا فسرها؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي أن قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، وإن كانت هذه الكلمة خاصة بالذكور من حيث البناء اللغوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل التذكير على وجه التفريد، وإلا فمراده المفردون والمفردات، بدليل قوله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا يدل على أنه كلما رأينا حديثا في القرآن أو كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس يصفهم بوصف الذكورة، فالكلام ليس خاصا بالذكور بل هو شامل للرجال وللنساء معا، لكن في اللغة العربية شيء اسمه التغليب، يعني بالاختصار تغلب صيغة الذكورة لكي لا نكرر مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كلمة الذين ليست خاصة للرجال أو للذكور بل هي تشمل الفريقين. وأريد من هذه صيغة التغليب، لأنه لولا ذلك لقلنا دائما إن الذين آمنوا والله آمنا، دائما هذا ينزل بالكلام البليغ إلى مستوى من الدين يتحاشى عنه الإنسان العربي، فهذا ينبغي أن نعلمه. المستهترون بذكر الله هي الذين لا يبالون بما قد يقوله الناس، دائما شأنهم ذكر الله عز وجل، وكأنهم غائبون عن الدنيا بالله عز وجل، كأنهم غائبون عن أنفسهم بذكرهم لله سبحانه وتعالى. هذا من معاني كلمة المستهترون. والمراد طبعا الذكر بالقلب، والله يقول لا تكن ولا تكن من الغافلين، لكن اللسان خادم، اللسان خادم لذكر الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينبغي أن نعلم أيها الإخوة ما قد قلته لكم، أن الجسم له روح، ولا يحيا هذا الجسم إلا بهذه الروح، وقد تحدثنا عنها كثيرا. والروح التي بين جوانحنا أيضا لها روح، ولا تحيا روحنا إلا بروحها الذي تنتعش به. روح الجسم هذا السر الذي أودعه الله فيه، فما هو روح الروح؟ روح أرواحنا ما هي؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل، هذا الشيء قل من يلتفت إليه. قلت لكم مرة أن الروح تعاني من سجن في هذا القفص الجسدي، هذه الروح انزلت من عالمها العلوي وكانت طليقة تجوب أقطار الدنيا كما تشاء، ثم إنها وضعت لهذا الجسد الى حين. اذا هي حديثة. طيب مردها الى هذا الملأ الاعلى وانزلت من هذا الملأ الاعلى هي منسوبة الى الله بنسبة باري، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي حنينها اذا الى من؟ الى الله عز وجل. هذه الروح التي حنينها الى الله وتشوقها الى الله وعودت من عند الله عز وجل، ما جفاؤها؟ ما الذي ينعشها؟ ما الذي ينبغي ان تقدمه لها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما اكثرت من ذكر الله بقلبك طبعا واللسان خادم، كلما اكثرت اكثر انتعشت الروح وازدادت انتعاشا الى ان يصل الذاكر الى حال من النشو الغريب. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها. والعكس ايضا صحيح، فلو ان الانسان حجب عن ذكر الله واندمج في الملهيات والمنسيات وامور الدنيا ومشاغلها ولهوها وبيعها وشرائها وصفقها في الاسواق والمال وما الى ذلك، واستمر على هذه الحالة، الروح في هذه الحالة تكاد تختنق ويصيبها نوع من الكرب، يصيبها نوع من الهم والضيق، وترسل لك الروح مشاعرها لكنك لا تعلم السر. أكيد تقول لك الروح أنا أعاني من كرب، أنا أعاني من ضيق، أنا أعاني من اختناق، نعم، لكنك لا تعلم السبب. السبب هذا الذي أقوله لكم. منذ أيام التقيت مع إنسان من هؤلاء التجار الذين شاء الله عز وجل أن يصنعوا في بحار من الأمور المادية والتجارية صباح مساء، هكذا أقامه الله عز وجل. قال أنا أعاني من كرب، أنا أعاني من كآبة ولا أدري ما السبب. وآخر يشكو كآبته لي. قال ليس لن لا أجد نفسي مقبلا على طعام أتشهى ولو كنت جائعا، لا أجدني أفرح لمنظر من المناظر المبهجة والمفرحة أيا كانت، لا أجدني أستأنس بأي مجلس يعني مما من شأن الناس أن يستأنسوا به. الكآبة تعين علي بشكل، أنا أعلم ما الداء وما الدواء. الداء هو أن هذه الروح الكامنة في جسده وفي أجسادنا جميعا حرمت من غذائها. غذاؤها ليس الطعام، ليس الشراب، غذاؤها ذكر الله، غذاؤها الإكثار من ذكر الله والحديث عن الله والحنين إلى الله وما إلى ذلك، هذا هو غذاؤها. طيب حرمت من غذائها واستمر الأمر على هذا المنوال مدة، صاحب هذه الروح يتلقى من هذه الرسالة كاذب، ما الدواء؟ الدواء أن يخفف من غلو أعماله الدنيوية وأن لا يصبح في بحار الدنيا المتلاطمة دائما، أن ينعش نفسه، أن يجعل من هذه المجالس وأمثالها وردا له. وأنا على يقين أن هذا الإنسان وأمثاله طبعا ليس الذين شكوا إلي هذه الظاهرة واحد، لا بل كثيرون. نعم، عندما ينعش الإنسان روحه بذكر الله سبحانه وتعالى فإنه حتنتعش. اسمعوا قول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. رب رجل يعاني من قلق بسبب رزقه، يعاني من قلق بسبب مستقبله، يعاني من اضطراب بسبب أمور يعني عدم استقرار نفسي عائلي مخاوف مختلفة الأسباب. نعم، ما الذي يزيل هذا القلق؟ طبعا القلق يتوضع في الروح، الجسد الفداء لا يشعر بالقلق، وإنما الروح هي التي تشعر بالقلق. ما الذي يطمئن الروح؟ ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا السبب الذي أقوله لكم، وإذا ذاق الإنسان طعم ذكره لله عز وجل واستمر على هذا لن يترك هذا الذكر، لن يتركه إطلاقا، حتى في ساعات رقاده، حتى في ساعات رقاده طيب القريبين منه يسمعون لسانه يتحرك بذكر الله عز وجل وهو نائم، لأن الإنسان عند نومه الروح توحي إلى الإنسان وليس الإنسان يوحي إلى الروح أثناء النوم. نعم، وأنا رأيت هذا في حياتي طبعا لم أره من نفسي، رأيته من آخرين. نعم، ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة تماما. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني، نتمم هذه الأحاديث إن شاء الله التي قرأناها شرحا. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا تكرر كما قلت لكم، يعني عندنا من الذكر التسبيح، وعندنا من الذكر الاستغفار، وعندنا من الذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا من الذكر توحيد الله لا إله إلا الله. ما الصيغة التي هي أفضل الصيغ في ذكر الله؟ توحيد الله لا إله إلا الله هي الأفضل، وليست الصيغة المتعينة. لا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أروع صيغ الذكر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. نعم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن أفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله. قال العلماء: يسمي الإنسان أن ينوع. ربنا عز وجل نبأنا في الأسحار إلى الاستغفار، نبأنا في الذكور وفي الآثار إلى ماذا؟ إلى التسبيح. نعم، ونبأنا في عامة الأوقات إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعد الصلاة أفضل الذكر. هنا قد يقول قائل: وكلمة الله لفظ المفرد أليست أيضا من أنواع الذكر؟ نعم، هي أيضا من أنواع الذكر. الله، قد يشتهد بعض الناس رحمهم الله اجتهدوا فقالوا: لا، ذكر باللفظ المفرد الله 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 غير وارد، غير وارد، لأن كلمة الله الله ليست جملة. شو الله الله يعني ايش؟ إما أن نقول الله لا إله إلا هو، أو أن نقول يا الله اغفر ارحمني، أما أن نقول الله مبتدا بدون خبر فهذا لا يفيد. هكذا قال البعض. لا، هذا الكلام يعني فيه شيء من التسرع وفيه شيء من السطحية في الكلام. ربنا عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما اسم ربي؟ الله. اذكر اسم ربك، لاحظوا صحيح، يعني إذا كنت أريد أن أنادي الله عز وجل لن ينبغي أن أقول شيئا. نعم، لكن ما المراد عندما يقول أحدنا الله 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 الله؟ المراد إحياء القلب بذكر هذا المسمى، المراد تغذية الروح بتذكر الباري سبحانه وتعالى. الآن ليس في الناس من ينكر أن تكرير كلمة يا لطيف من أحسن أنواع الذكر. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ما الفرق بين كلمة يا لطيف وبين الله؟ أيضا مبتدا لا خبر له، لا مانع. رب جملة تقتضب وتختصر فتتحول إلى كلمة واحدة. المستغيث عندما يستنجد بمن يريد ان ينجده بامر من الامور في ساعة كرب لا ينطق بكلمة كاملة بجملة كاملة ينادي يا فلان يعصم فلان حتى لا يقول يا ايضا فلان. شأن المستغيث المستعجل الملهوف انه ينادي بكلمة واحدة لان الوقت اضيق من ان يقول له انا بحاجة الى كذا الى كذا فتداركني قبل فوات الوقت رسالة طويلة عريضة يرسلها له. لا الملهوف المستعجل الذي يرى ان الهلاك قريب منه ينادي فقط كلمة واحدة. انا عندما اقول يا الله الله يعلم انني استنجد به يرى ما في قلبي يعلم انني استغيث به يعلم انني اتضرع اليه يعلم انني اقول له ليس لي سواك يعلم انني اقول له انا في الكرب. نعم انا عندما اخاطب الله لست اخاطب زيد من الناس حتى يعني تمن الموضوع يؤمن والله انا اعاني من كذا وكذا 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 قل يا الله والله يعلم ماذا تعني والا فما معنى قلبي سبحانه واذكر اسم ربك بكرة واصيلا وايضا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. نعم لا منع الصحيح الذي ذهب اليه جماهير العلماء ان ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد لا مانع منه ولكن طبعا انت عندما تقول يا الله 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 تقصد الالتجاء الى الله تقصد ان ينجدك الله تقصد ان يكرمك الله تقصد ان يخلصك الله من هذا البلاء الذي انت فيه. نعم ثم يروي الامام النووي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به يعني اداوم عليه. امور الاسلام شرائع الاسلام كثير وانا يعني ما بقدر اتحملها كلها تبدو شعري خفيفه ودائما اثبت عليها. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طبعا هذا الانسان اعرابي جاء يعني يساله عن النوافل الفرائض ما في مجال لتركها فرائض الصلاة الصوم الحج الزكاة هذه المفروض منها لكن النوافل كثيرة في اشياء يعني صعبة يريد ان يتمسك بنوع من النوافل يتشبث به ويغني عن غيره. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من هنا لسانك رطبا يعني اول ما بيكرر الانسان الذكر بلسانه بيجي تقيل على لسانه يعني ما متعود يقول استغفر الله العظيم واساله التوبه بيحكيك اربع مرات يلبس لسانه بيتعب ما متعود يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ما متعود يقول لا اله الا الله. لكن اذا استمر انتعش القلب واستيقظ الفؤاد واستيقظت الروح يصبح ذكر الله على اللسان خفيفا بل يصبح هذا الانسان وهو يذكر الله عز وجل كان لسانه يتحرك آليا بذكر الله. هذا معنى لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اي عود لسانك على ان تذكر به الله عز وجل حتى يصبح ذكر خفيف على لسانك وحتى لا تشعر بثقل اثناء ذكرك لله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام ان الذكر باللسان مطلوب لكن ليس هو الهدف، الهدف الذكر القلبي. طيب لماذا اللسان؟ اللسان يوصلك الى القلب وقد شرحنا هذا في حكمة من حكم ابن عطاء الله سكندري رحمه الله تعالى. فالانسان عندما يبدأ بذكر الله يبدأ باللسان ثم ان اللسان يصل شيئا فشيئا الى القلب فاذا استيقظ القلب وانتعش بذكر الله سبحانه وتعالى فان اللسان ذكر او لم يذكر فصاحبه ذاكر. لكن اذا انتعش القلب اللسان يصبح خادم للقلب لا لابد ان يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت كما قلت لكم من كان مستغرقا في رقابه، مستغرق في الاستغراق ولسانه يعني ويهبط، نعم، في فمه الله 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 الله، نعم، هذا النفس يصعد ويهبط من فمه ولسانه يتحرك وهو نائم، وهو نائم. الروح ليست نائمة، الروح تعيش في ذكر الله لأنها تغذت ولسانه خادم. وهذا هذه نتيجة قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك ربا بذكر الله. هنا توجد حكمة رائعة يقصد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي لا يريد أن يعني يشغل نفسه بكثير من النوافل، يريد أن يشغل نفسه بنافذة واحدة وانتهى الإشكال. طيب ما الذي نلاحظ في وصية رسول الله؟ الملاحظة التالية، أن هذا الإنسان إذا نفذ وصية رسول الله فذكر الله كثيرا واستمر واستمر إلى أن أصبح لسانه، إلى أن أصبح ذكر الله خفيفا على لسانه. هذا معناه لا يزال لسانك رطبا، صار خفيف، نعم، يكثر من ذكر الله عز وجل. معنى ذلك أن الروح انتعشت بذكر الله. في هذه الحالة هذا الأعرابي لم يقف عند هذا الذكر، سيتجه إلى النوافل الأخرى، سيكثر من الصلاة، سيكثر من تلاوة القرآن، سيكثر من كل النوافل الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على باب إن سلكه وجد نفسه منتعشا ونشيطا لأداء بقية النوافل، كأنه يقول له ما الذي يجعلك كسولا عن الشرائع الكثيرة التي تكاثرت عليك من النوافل؟ ما الذي جعلك تتكاسل عنها؟ غيابك عن ذكر الله عز وجل. فلو أنك أنعشت روحك بذكر الله سبحانه وتعالى ودمت على ذلك فلسوف تجني نفسك سعيدا بأن تكثر من شرائع الله عز وجل، بأن تكثر من الإقبال إلى النوافل. في بادئ الأمر كان لا يصلي إلى المكتوب، الآن عندما أنعش نفسه وروحه بذكر الله أصبح لا يصلي فريضة إلا ويصلي معها النوافل. في بعض الأمر كان إذا أصبح الصباح وبزغت الشمس لم يتوكل لا الضحى ولا شيء، نعم، الآن أصبح يتحين وقت الضحى فيقوم فيصلي ركعتي الضحى أو أكثر. في بعض الأمر كان يتوضأ ولا يصلي سنة الوضوء، يصلي الإنسان أن يصلي ركعتين سنة الوضوء. الآن عندما انتعش قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى أصبح يجد لذته في أن يصلي. في بعض الأمر كان إذا قام إلى الصلاة شعر أنه يحمل عبئاً يريد أن يلقيه عن كاهله، الآن أصبح يشعر أنه عندما يكون خارج الصلاة يحمل عبئاً، فإذا دخل الصلاة ألقى عبئه وانتعش بصلاته. يعني يقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. كل هذا يتم بواسطة ذكر الله، بواسطة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل إذا دخل الصلاة دخلها خاشعا مترسلا هادئا، نعم، يطيل من القرار ويلتذ بذلك. الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل إذا دخل الصلاة لا يكاد يقرأ الفاتحة بسرعة حتى يركع ثم يسجد ثم يقوم، وهكذا خلال دقيقة ونصف تجد أنه صلى ركعتين. الفرق بين هذا وذاك هو فرق ما بين الإنسان الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى. آخر حديث وقع في إشكال ينبغي أن نتبين الجواب عنه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ظاهره ينبئ أن الإنسان إذا جلس يذكر الله وجعل لنفسه وردا دائما من ذكر الله فلا داعي إلى أن يتصدق، نعم، ولا داعي إلى أن ينفق شيء من المال، ولا داعي إلى الجهاد أيضا، لأنه يقول وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا، ليس هذا معنى حديث رسول الله كما ذكر العلماء. ما المراد؟ المراد هو التالي أيها الإخوة، هذا الحديث من أبلغ العبارات في الدلالة على هذا المعنى. ما الذي يجعل صدقاتي ومضراتي مقبولة عند الله عز وجل؟ بل ما الذي يجعلني أتجه بالمال الذي أملكه فأنفقه ذات اليمين وذات الشمال؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل روحي التي تخفق بين جوانحي سهلة التضحية بها، ليست ذات قيمة في كياني، أضحي بها عندما ينادي المنادي؟ ما الذي يجعلني أستخف بها وأضحي بها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل صدقاته غير مقبولة، لأنه لا ينجو من الرياء، من العجب، من الأسباب التي تدمر أجر صدقاته ومضراته هذه. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الإنسان الذي طبعا الجهاد واجب، جهاد أهل الكفر والغواية في دارهم فرض على الكفاية في كل عام مرة لا أكثر، كلام الفقهاء معروف في هذا، لكن ما الذي يجعلني وأنا أتجه إلى أعدائي الذين يتربصون بي بالجهاد الذي اسمه الجهاد إذا كان قلبي عامرا بذكر الله؟ عندما يكون قلبي عامرا بذكر الله لا يمكن إلا أن أنقذف عندما يدعو الداعي بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا كان شعوري بعيدا عن ذكر الله، وإذا كنت محروما عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مستحيل، أنا أقولها بيقين، مستحيل أن أتجه إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل بدافع جهادي يرضي الله عز وجل. مستحيل أن أستجيب بقول الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. الإنسان البعيد عن ذكر الله، المحجوب عن ذكر الله سبحانه وتعالى، روح غالي عليه وليست رخيصة. الإنسان البعيد عن ذكر الله قلبه يكون مليئا، القلب محروم من تذكر الله، والقلب كالمرآة، إذا سيكون فياضا بالشهوات والرغائب والأهوال وحب المال والتجارة وما إلى ذلك. عندما يدعو داعي إلى الجهاد يتباطى، يثاقل إلى الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعله ينهض ويسترخص روحه في سبيل الله عز وجل إذا كان كثير ذكر الله سبحانه؟ لذلك الباري ماذا يقول في كتاب؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي اجعلوا عونكم في الثبوت ذكر الله سبحانه وتعالى. والباري عز وجل لا يقيم وزنا لمن يتجه لقتال من أجل عصبية، من أجل غياء، من أجل مباهاة، من أجل يعني أمر
لا يقيم شارع له وزنا، انما الجهاد المبرور هو الجهاد الذي تعلمون. فمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بوابة الجهاد الى الله ذكر الله سبحانه وتعالى، بوابة الجهاد الى الله ان اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وانا اذكر وانتم تذكرون في الحروب الماضية، سلسلة الحروب الماضية بين وبين اسرائيل، ما العبرة التي ينبغي ان نقتفها؟ هي اننا نظرنا فوجدنا ان الذين اتجهوا الى القتال فريقان، فريق تائه عن الاخرة منغمس في شهواته واهواه، يعني قلبه لا يعلم شيء اسم ذكر الله عز وجل. والله ان اللسان لا يريد ان يتحدث عما كان من شأن هؤلاء الناس، وكيف ان الخوف والجبن كل ذلك هيمن على قلوبهم وعلى نفوسهم بشكل غريب وعجيب جدا جدا. ولعل فيكم كثير ممن يذكر صورا شتى. فريق اخر ارتبطت قلوبهم بالله، مكثرون من ذكر الله عز وجل، رأوا في ذلك اليوم فرصة ذهبية سانحة، وضعوا ارواحهم على اكفهم واسترخصوها. قتل من قتل وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو مقبل غير مدبر، استشهدوا وفيهم من ادلى البلاء الحسن وفعل الاعاجيب التي تذكر بما كان يفعله اصحاب رسول الله. استرناه هو ذكر الله وعدم ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني انا اقول لانسان جاء رأسا من السوق الى المسجد وهو غير متطهر، واتجه الى القبلة وقال الله اكبر ليصلي، اقول له لا 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 لا، خيرا من صلاتك هذه ان تذهب الى الندى فتتوضا، او ان تذهب الى الحمام فتغتسل. كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. شو معنى ذلك؟ يعني مو معنى روح توضا ولا تصلي، او اغتسل ولا تصلي، لا، معنى ذلك ان طريقك الى الصلاة الطهارة، طريقك الى الوقوف بين يدي الله الطهارة، طريقك لمقابلة الله سبحانه وتعالى ولقاء وجهه الكريم عن طريق الجهاد ان تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ما اقصد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم درسنا هذا بدعاء نسأل الله القبول. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا امورنا، واجبر كسر قلوبنا، واذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله يا رب العالمين. اللهم انا نسألك بهذه الساعة المباركة التي استضفتنا فيها الى رحابك الى بيتك هذا، ان تكرمنا يا رب العالمين، يا من اكرمت عبادك، يا من امرت عبادك باكرام ضيوفهم، نحن ضيوفك في رحابك هذه، فاكرمنا يا رب، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، اعط كل منا سؤله بما يرضيك، اعطنا ما يرضينا في انفسنا وفي ازواجنا وفي اهلنا واولادنا. اللهم انك غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، نسألك اللهم بكلماتك التامات كلها وبأسمائك الحسنى كلها أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن الطغاة من عبادك أعلن الحرب على دينك والحرب على قرآنك جهرا علنا، أسألك اللهم بغيرتك على دينك يا رب العالمين، واسألك اللهم بحبك لعبادك الذين احببت وفاحبوك ان تهلكهم عاجلا غير آجل بعذاب من عندك يا ارحم من سئل ويا اكرم من اعطى. اللهم اني اسألك باسمك القهار، نسألك اللهم باسمك الجبار، نسألك اللهم باسمك المنتقم ان تنتقم من اعداء دينك يا مولانا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.